الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الكلام إنما يرتفع شأنه في الحسن والقبول بمطابقته من اعتبار المناسب، وتبين سابقا من تعريف البلاغة في الكلام أن البلاغة في الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال. ونحن نعلم أن الكلام إنما يعد حسنا ومقبولا إذا كان كلاما بليغا. الكلام البليغ هو وحده الذي يعد كلاما حسنا وكلاما مقبولا، أما غير الكلام البليغ فلا يمكن أن نصفه بالحسن والقبول. إذن نصل إلى نتيجة ارتفاع، هذه المقدمة، ارتفاع شأن كل كلام بمطابقته للاعتبار المناسب، وارتفاع شأن كل كلام بمطابقته لمقتضى الحق. صحيح؟ فيمكن أن نصل إلى النتيجة وهي أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. لو كان مقتضى الحال هو شيء آخر غير الاعتبار المناسب لأصبح الكلام يكون حسنا ومقبولا بعضه بالاعتبار المناسب مثلا وبعضه بمطابقته لمقتضى الحال، بينما من إضافة ارتفاع إلى شأن الكلام، ارتفاع شأن الكلام هذا في النحو لديهم قاعدة يقولون إضافة النكرة، المصدر النكرة إذا أضفته إلى معرفة يدل على العموم، فارتفاع شأن الكلام، ارتفاع هذا مصدر نكرة أضفته إلى معرفة شأن الكلام، فنستفيد العموم يعني ارتفاع شأن كل كلام، يعني الكلام إنما يرتفع شأنه فقط وفقط بمطابقته للاعتبار المناسب. وهناك سابقا علمنا أن الكلام لا يكون بليغا، أي لا يرتفع شأنه إلا إذا طابق مقتضى الحال، فنعلم أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب لا شيء آخر. نعم هذا. وهناك بحث يتعرض إليه المصنف القزويني كأنما لدفع إشكال وارد على الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني أول من دون علم البلاغة، أول عالم كتب في علم البلاغة. هذا نجده في بعض كتاباته، له كتابات كثيرة، في بعض كتاباته البلاغية يأتي ويصف اللفظ بأنه بليغ، يقول هذا لفظ بليغ، وتارة يأتي ويصف معنى من المعاني بأنه بليغ، يقول هذا المعنى بليغ. فكيف نوفق بين وصف اللفظ وبين وصف المعنى في الوقت الذي نحن نعلم بأن البلاغة إنما هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، يعني البلاغة صفة في حقيقتها لا تعود إلى الألفاظ وإنما تعود إلى المعاني، إلى تلك المعاني، إلى تلك الخصوصية التي اعتبرها المتكلم في كلامه، فأصبح كلامه بهذه الخصوصية مضاربة للمحتوى الخاص، أصبح الكلام بليا. فكيف نوفر أنه أحيانا يفت الألفاظ بأنها بليغة، بينما الألفاظ إذا لاحظناها مجردة عن معناها، مجردة عن المعاني. الألفاظ إنما هي قوالب للمعاني، أليس كذلك؟ الألفاظ إذا لوحظت مجردة عن المعنى في تنصيص بالبلاغة. هذا الإشكال وجه إلى عبد القاهر، فكأن المصنف القزويني عقد هذا البحث القصير للإجابة على هذا الإشكال، فقال: البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار إفادته المعنى بالتفصيل. يعني إذا سمعتم عبد القاهر يصف الألفاظ بأنها بليغة، لا يقصد الألفاظ المجردة عن المعاني، وإنما يقصد الألفاظ باعتبار أن هذه الألفاظ تدل على المعاني من خلال تركيب الألفاظ. نعم، يقول: البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، يعني أنه يقال كلام بليغ، لكن لا من حيث أنه لفظ وصوت مجرد عن المعنى، لفظ كما قلت زين لفظ فقط، يعني ملحوظ فيه الألفاظ وصوت، أي أنه لفظ ها صوت مشتمل على بعض الحروف، لا لا من حيث أنه لفظ وصوت، بل باعتبار إفادة اللفظ المعنى، أي الغرض المطلوب له الكلام، يعني الذي صفنا له الكلام، الذي صغنا ورتبنا له الكلام، باعتبار إفادة اللفظ المعنى في الترتيب، يعني بواسطة الترتيب، متعلق بإفادته بواسطة الترتيب، لأن اللفظ الواحد لا يفيد معناه. يقول: وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها أو وعدمها أن اعتبار المطابقة واعتبار عدمها إنما يكون باعتبار المعاني وباعتبار الأغراض التي يطاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة، المفردة يعني التي أفردناها عن المعنى، التي أفردناها عن المعنى، يعني أفردناها يعني جردناها، أفردت أبي من الأفراح، أفردت أن جردت، يعني نعم نزعت الأفراح أو أوجدت قلبي خاليا من الأفراح. يقول: لا تعتبر الألفاظ المفردة، ما معنى الألفاظ المفردة؟ يعني الكلم المجرد، يمكن أن نجعله حرف التفسير، والكلم المجرد يعني المجرد من المعاني، الهياكل القوالب اللفظية فقط، لا، وإنما نقصد القوالب بما تشتمل على معنى. انتهى. يقول: وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة. البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، صحيح؟ فعندما يكون المخاطب منكر، أنا أقول له: إن زيدا قائم، أو إن زيدا لقائم، أو والله إن زيدا لقائم، هذه بلاغة، صحيح؟ تارة يطلق على ما قلته أنا الآن، يطلق عليه فصاحة، فيقال: هذا الكلام فصيح. فكيف نوفر؟ يقال بليغ ويقال فصيح في الوقت الذي الفصاحة هي مرحلة سابقة على البلاغة. هذا الكلام الذي يطالب مقتضى الحال هو بليغ، هو موصوف بالبلاغة، ولكن أحيانا يوصف بالفصاحة ويقصد به ماذا؟ البلاغة. ولهذا أحيانا يقال أن أن القرآن في أعلى طبقات الفصاحة. يقول في أعلى طبقات الفصاحة. طبعا الفصاحة لا يوجد فيها طبقات. الكلام إما فصيح أو غير فصيح. إما أنه خالي من الشوائب من العيوب التي تؤثر على فصاحة الكلام فيكون غير فصيح. أو أنه نعم إما يكون خالي من العيوب فيكون فصيحا أو مشتمل على العيوب فيكون غير فصيح. واضح؟ الفصاحة لا يوجد فيها المراتب. وإنما المراتب موجودة في ماذا؟ في البلاغة. في البلاغة. لأن المقامات تختلف. الآن هذا المقام مقام إنسان. ذات المقام مثلا شك. هذا مقام خلو الذهن. كل مقام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عبارات تناسبه. فأشخاص موجودين يمكن أنه أنا ألاحظ هذا المقام بمئة في المئة وأأتي بكلام يطابق مقتضى القال مئة في المئة. أنت قد لا تلاحظ هذا الشيء يعني يكون تكون ملاحظتك أقل. أو المقامات تختلف. لاختلاف المقامات مقامات الكلام بما أنها مختلفة إذا كل مقام يحتاج إلى نوع خاص من الكلام. وهذه الأنواع الخاصة من الكلام تتفاوت. يقولون بأنه هاي درجات البلاغة متفاوتة. فإذا الفصاحة ليس فيها طبقات. ولكن أحيانا نجد هذه المقولة أن القرآن في أعلى طبقات الفصاحة. يقولون بالفصاحة هنا البلاغة. نعم. يقول كثيرا ما كثيرا منصوب على أي شيء. أين النحات وأبناء النحات وكثيرا منصوبة ما كثيرا نصب على الظرف على الظرفية لأنه من صفة الأحيان يعني هو الأصل هكذا أحيانا كثيرا أحيانا كثيرا صحيح وأحيان هذا ظرف أو لا ظرف إذا حدثنا الصفة الموصوف أقمناه مكان الصفة الموصوف يأخذ حكم الصفة أو لا إذا أقمنا الموصوف مكان الصفة يأخذ حكمها فحدثنا الصفة وهو الأحيان أتينا بالموصوف أو عفوا حدثنا الموصوف وهو الأحيان وأتينا أقمنا صفته مقامه وهو كثيرا فكثيرا بما أنها صفة قامت مقام الموصوف أخذت حكمه فأصبحت منصوبة على الظرفية بالنيابة لا بالآخر بالنيابة نصب على الظرف لأنه من صفة الأحيان وحذفنا الموصوف وأقمنا الصفة مقامه كثيرا ما هو موصعها يقول وما لتأكيد معنى الكثرة كثيرا ما تؤكد معنى الكثرة قليلا ما تؤكد معنى القلة والعامل فيه قوله يسمى العامل في أي شيء في كثير أو قوله العامل في الموصوف المحذوف أحيانا هو ظرف صحيح ولكن يحتاج إلى عامل يقول العامل فيه يسمى ذلك كثيرا فصاحة فإذا كثيرا عامل في ماذا؟ العامل فيه هو يسمى الواقع يسمى ذلك الوصف المذكور فصاحة أيضا كما يسمى بلاغة فحيث يقال أن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة يراد بها يعني بهذه العبارة هذا المعنى هذا المعنى يعني أنه في أعلى طبقات البلاغة ثم يقول والبلاغة لها حدان لها طرفان طرف أعلى تصور البلاغة لها مراتب طرف أعلى وطرف أكثر وما بينهما عدة مراتب موجودة يعني اضرب 100% هاي 100 هاي الطرف الأعلى. ولدينا مثلا واحد هذا الطرف الأسفل.
فطرفان يحدان البلاغة، طرف أعلى وطرف أسفل.
في الامتحانات عادة تعطى درجات هكذا 20 و19 يقال ممتاز، الذي يأخذ 20 أو يأخذ 19 يقال ممتاز، اللي أقل من 19 18 19 مثلا 16 هكذا فوق المتوسط أو جيد جدا إلى آخره. المهم فلدينا طبعا أنا مثلت هذا المثال حتى أوضح العبارة. يقول وللبلاغة طرفان أعلى وما يطرد منه وأدى بأدى طبعا هو هذا اللي هو 10، لأنه 10 أقل من 10 يكون إنسان صافي صحيح، فالعشرة هو الأدى، العشرين هو الأعلى، هذا الامتياز ذات الامتياز. وللبلاغة طرفان أعلى وهو حد الإعجاز، هذا 20 يقال له حد الإعجاز بحيث لا فوقه ما فوقه شيء، حد الإعجاز سقف الإعجاز حد الإعجاز. وهو أن يرتقي الكلام، ما معنى حد الإعجاز، ما معنى كون شيء معجز، أن يرتقي ويصعد وينمو الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طاقة وطوق وقدرة البشر ويعجزهم عن معارضته، هذا يقال له حد الأعجاز، يعني يكون معجزا. وما يطرد منه وللبلاغة طرفان أعلى وهو حد الأعجاز، وما يطرد منه الواو عاطفة منه، الهاء تعود على اي شيء بالضبط العباره. انا الان سوف لا اقول كلامكم صحيح او خطا، بعضكم قال وما يقرب منه يعني وما يقرب من الاعلى، وبعضكم قال حد الاجر، لا يوجد قول ثالث قولا صحيح، بعضكم هكذا قال وما يقرب منه اي من حد الاعجاز، طرفان اعلى وهو حد الاعجاز والقريب من حد الاعجاز، هذا قول
نعم نعم
حد الاعجاز طرف اعلى والقريب من الاعلى، هكذا تقصدون؟ لا يعني لا
أعلم.
الآن لا أنا أقصد الضمير، الآن لا تناقش في المعنى. الضمير يعود إلى أين؟ وما يطرد منه، منه يعني من الأعلى أو من حد الإعجاز.
حد الإعجاز.
زين. خلينا نوقف. عطف على قوله وهو طرفان أعلى. وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، يعني وما يقرب من الأعلى صحيح، من الأعلى، والضمير فيه عائد إلى أعلى، يعني أن الأعلى مع القريب منه من الحد الإعجاز، وهذا الضمير أرجعه إلى الأعلى، طرفان أعلى والقريب منه وهما حد إعجاز، 20 و19 وهما امتياز صحيح، الذي يأخذ 20 وهو الطرف الأعلى والذي يأخذ 19 هما امتياز، هذا تفسير. يأتي تفسير ثاني، يأتي تفسير ثاني الذي ذهب إليه بعض الأخوة أن الهاء تعود إلى حد إعجاز، يقول أن الأعلى مع ما نعم أن الأعلى مع ما يقرب منه يعني مع القريب منه كلاهما من حد الإعجاز، هذا هو الموافق لما في المستوى، إذا القول الثاني هو المخالف لباطل. نعم. لا المعنى إذا كان واحد إذا الخلاف لماذا؟ وزعم بعضهم بعضهم يعني بعض الجالسين أنه عطف على حد الأجال أنه وما يقرب منه يعني وما يقرب من حد الأجال والضمير في منه عائد إليه يعني لا حد الأجال يعني المعنى هكذا يكون أن الطرف الأعلى هو حد الأعجام الطرف الأعلى ما هو؟ 29 هو حد الأعجام وما يقرب من حد الأعجام يعني 19 القريب من حد الأعجام على المعنى الأول نحن نتوقف بين المعنيين المعنى الأول أن للبلاغة أو أن نعم للبلاغة طرفان أعلى والقريب منه وهما حد الأعجاب 20 و19 هما امتياز هذا المعنى الأول صحيح؟ لكن المعنى الثاني للبلاغة طرفان أعلى ونعم وهو حد الإعجاب يعني الشيء له الامتياز والقريب منه يعني والقريب من حد الإعجاب يعني 19 سيكون امتياز او لا لا يكون امتياز الانسان القريب من الامتياز يكون امتيازا ها الان 19 قريب من الامتياز ليس هو امتياز لانه لم نعطي وما يقرب منه يعني ومن الاعلى هما حد اعجاز قلنا الاعلى هو حد اعجاز وما يقرب من حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز لا يكون معجزان بينما المصنف يريد أن الأعلى والقريب منه كلاهما حد الإعجاز افرض أن الأعلى هو القرآن القريب منه هو كلام النبي وأهل البيت مثلا كلاهما معجز أما ما يأتي أسفل 18-17 تنازلا هذا يمكن للبشر أن يأتي به يقول وزعم بعضهم زعم يعني قال إلى حجة الزعم يطلق له معنيان الزعم يعني قال زعم إذا كنت معيد لي مثلا في بوين وتقول وزعم في بوين يعني قال أما إذا كنت مخالف في بوين وتقول زعم في بوين أي قال إلى حجة واضح؟ فالزعم تارة بمعنى القول مطلقان وتارة القول مقيد بأنه بلا حجة وزعم بعضهم أي قال بلا حجة أنه عطف على حد الأعجاز والضمير في منه عائد إليه يعني إلى حد الأعجاز المعنى هكذا يقول يعني أن الطرف الأعلى هو حد الأعجاز وما يقرب من حد الأعجاز طبيعي ما يقرب من حد الإعجاز ليس حد الإعجاز وفيه نظر لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى القريب من حد الإعجاز يكون من الطرف الأعلى أو لا يكون لماذا؟ لأن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز صحيح؟ والقريب من حد الإعجاز لا يكون حد الإعجاز فلا يكون طرف أعلى بينما نحن نريد المصنف يريد أن يبين أن للبلاغة طرفين طرف أعلى وطرف أسفل فإذا القريب من الأعلى لا بد أن يكون داخل في الأعلى لأنه في مقام بيان طرفينية البلاغة مو أنه يريد أن يبين ثلاث أطراف يريد أن يبين طرفين أعلى وأسفل أعلى وشيء معه كلاهما داخل في الأعلى أعلى والقريب منه كلاهما حد الأعجاز هذا الطرف الأول الذي هو معجز الطرف المعجز الطرف الآخر وهو الأسفل هذا الذي هو قريب من لغة العجماوات من نطق العجماوات يعني الحيوانات التي نعم تخرج الأصوات في مكتبة المستطاع يقول وفيه نظر لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، وقد أوضحنا ذلك في الشرح حيث المطول واتضح البيت الآن. إذا واضح نواصل، إذا لم يكن واضح أرجع إليه. نعم. وأسلوا أسل معطف على أعلى، صحيح أعلى وأسان، وهو ما إذا عب أو غير السلام عشرة، أترد درجة عشرة، رقم عشرة، إذا ينزل السلام ينزل درجة الطالب عن عشرة مثلا هذا يعتبر لاغية، غير السلام عنه إلى ما دونه يعني إلى درجة أسفل إلى مرتبة أدنى منه، وأنزل التحق الكلام، وإن كان هذا الكلام صحيح الإعراب التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. إذن لدينا طرفان أعلى وأسفل، الأسفل هذا كلام الناس الذين نعم في الأسواق كلام عادي ليس فيه شر البلاغة، المهم يريد أن يوصل لك المعنى بأي لفظ يدل على المعنى. هذا الكلام إذا نزل درجة واحدة التحق لماذا؟ بأصوات غير الإنسان. يبدو أنكم تنزعجون من نعم عند البلغاء طبعا تصدر عن محالها، محالها يعني ما أصوات الحيوانات تصدر عن محالها عن نعم محالها عن الحيوانات بحسب ما يتفق من غير اعتبارات اللطائف والخواص الزائدة على أصل المعنى المراد. وبينهما أي بين الطرفين الأعلى والأسفل مراتب كثيرة متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات، بحسب اختلاف المقامات يعني اختلاف البلاغة لا بحسب مدى قدرة زيد وعم أضرب أن زيد وعم كلاهما بليغا، ولكن زيد حصل على مقام وعمر على مقام، كل واحد منهما مطلوب منه أن يأتي بكلام يضع فيه خصوصية بحيث يكون كلام مطابقا لذلك المقام، ولكن كان مقام الذي كان بجانب زيد يحتاج إلى خصوصيات أكثر من عمر، فيقولون أن كلام زيد أبلغ من عمر، مع أن كل واحد من هذين راعى الخواص، ولكن بما أن هذا جاء بخواص أكثر يكون كلامه أبلغ بهذا الشكل، متفاوت بعضها أعلى من بعض حتى التفاوت المقامات وبحسب رعاية الاعتبارات. هذا أيضا يعني آمن يمكن المقام واحد، مقام الذي حصل لي وحصل لصديقي مقام واحد، ولكن أنا استطعت أن أتي بخصوصية في كلامي بحيث أجعل كلامي يطابق مقتضى الحال 100% ويقلع الشك مثلا عما في ذهن المخاطب بينما صديقي لا مثلا 99% ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. كلما كان المتكلم كلامه بعيدا عن أسباب الإخلال بالفصاحة كان مؤثرا على درجة البلاغة، وتتبعها أي تتبع بلاغة الكلام وجوه أخرى غير المطابقة وغير الفصاحة، هي المطابقة والفصاحة.
لا
الآن لدينا أسباب مثلا تخل بالفصاحة، صحيح؟ هذه الأسباب أنا أبتعد عنها، إذا ابتعدت عنها بدرجة واحدة أصبح كلامي فصيح وكلامك فصيح، ولكن أنت ابتعدت عنها بدرجة خطوتين، أنا حاولت أن أبتعد بعشر خطوات كلامك فصيح وكلامي فصيح، ولكن بعدي بهذا القدر بحيث شمت العيوب لا توجد، يعني حتى لو أراد الإنسان أن يدقق لا توجد، مسافة بعيدة بين كلامي وبين عيوب الفصاحة. فهذا البعد من أسباب الإخلال بالفصاحة يؤثر في حدود درجة الكلام. وإلا كل كلامي كلامي وكلامه تفصيلية، إذا لم يكن فصيلة فصيلية الدنيا وبإلهية الدنيا. نعم، تورث الكلام حسنان، تورث هذه الوجوه تأتي بعد ماذا؟ يعني بعد أن يكون كلامي فصيح ويكون كلامي بليغا تأتي وجوه. هذه الوجوه وظيفتها كوظيفة الذكور محسن فقط، تحسن الكلام، يقال لها محسنات بديعية. تورث الكلام حسنان. وفي قولها وفي قول المصنف وفي قول المصنف تتبعها، تتبع ماذا؟ ها تتبع البلاغة، تتبعها لماذا قد تتبعها؟ كلمة تتبعها يكون نستفيد منها أن هذا التحسين يكون عرضيا، يعني بعد حصول البلاغة، بعد حصول الفصاحة وحصول البلاغة يأتي التحسين، فالتحسين شيء عرضي، يعني يمكن أن نحصل على بلاغة بدون التحسين. تتبعها إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه الكلام عرضي. ما معنى عرضي؟ يعني خارج عن حد وعن تعريف البلاغة. إلى أن هذا الإشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه عرضي خارج عن حد البلاغة، وإشارة ثانية وإشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة، متى نعتبر أن المطابقة مثل الطباع الجنان هذه الأمور من المحسنات البديعية الساجة، متى نعد هذه الأمور محسنة للكلام؟ أحسنتم، إذا أصبح الكلام لدينا بليغا، يعني بعد حصول الفصاحة وحصول المطابقة. وإشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة وجعلها تابعة لبلاغة الكلام. لماذا جعلها؟ جعل هذه المحسنات البديعية تابعة لبلاغة الكلام. نحن تحدثنا عن بلاغة المتكلم أو لم نتحدث؟ الكتاب الكتاب تحدثنا عن بلاغة المتكلم؟ لا لم نتحدث. تحدثنا عن بلاغة الكلام صحيح؟ الآن انتهينا من بلاغة الكلام. بعد أن انتهينا من بلاغة الكلام قال وتتبعها، أي تتبع بلاغة الكلام وجوه تحسنها. لماذا لم يصبر حتى ننتهي من بلاغة المتكلم ثم يصف بلاغة المتكلم بأن هذه الوجوه تحسن بلاغة المتكلم؟ يعني لماذا جعل المحسنات البديعية تحسن بلاغة الكلام؟ يقول وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون بلاغة المتكلم، لأن هذه الوجوه البديعية المحسنات البديعية ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة. المتكلم يقال له بليغ إذا كان كلامه به محسنات بديعية، هل يوصف بصفة ثانية أيضا؟ يقال له بليغ محسن بديع. ما سمعنا لهذا في آبائه الأولين، وإنما الكلام يوصف بهذا. الكلام يقال له كلام بليغ بديع مثلا أو به محسنات بديعية، أما المتكلم لا يوصف. فوجود هذه الوجوه لا تأتي بصفة زائدة للمتكلم، ولهذا لم نصف بلاغة المتكلم بهذه الوجوه بأنها تحسن صفة أو بلاغة المتكلم. لماذا لم يضق؟ قوله سيرت لماذا؟ لماذا لم يقل؟ ماذا يقول؟ هي الأصل سوء ورثي يورثي يورثي، هذا معنى زائد على أصل معنى المراد، معنى تبعيث، يعني كأنه مثل ذبح يذبح يذبح فيها مبالغة، فهو يقصد المعنى الأصلي. ها؟ معنى الأصلي يعني ليس معنى في تفعيل ما فعله، لا المعنى الأصلي معنى الفعل الأصلي يورثوا يورثوا فيها معنى أو فيها خصوصية زائدة، يعني معنى إضافي على أصل الكلام. نعم يقول البلاغة المتكلم ملكة، والملكة تحدثنا عنها يقتدر بها على تأليف كلام بني. واضح الآن؟ انتهينا من بلاغة المتكلم. فعلم من إيه؟ من حديثنا عن بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام وفصاحة المتكلم وفصاحة الكلام. علم هذا الشيء، علم أن كل بليغ، قضية منطقية الآن، كل بليغ سواء كان هذا البليغ كلاما أو متكلم، كلاما كان أو متكلم، على سبيل المشترك في معنيين، ما معنى؟ لفظة بليغ فقد فيها فسرها بليغ يعني كلام أو متكلم، كيف أطلقت لفظة بليغ وقصدت بها كلام أو متكلم؟ يقول إما أننا جعلنا لفظة بليغ لفظ مشترك كلفظة عين تطلق على عدة معاني، صحيح؟ كلفظة المولى تطلق على أو الجون تطلق على الأبيض والأسود، كذلك بليغ تطلق على كلام بليغ وعلى متكلم بليغ. هذا على التفسير الأول، واضح؟ أطلقنا لفظ بليغ وقصدنا بها كلام أو متكلم، أو لا، أو أن كل بليغ وقصدنا بالبليغ الكلام المتكلم، لا أن لفظ بليغ وضعت على سبيل الاشتراك من كلام المتكلم، لا، وإنما على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ، أن كل بليغ يعني كل ما يطلق عليه لفظ بليغ، المتكلم يطلق عليه بليغ أو لا؟ الكلام يطلق عليه بليغ؟ نعم يطلق. إذن يصح لي أن أقول أن كل بليغ يعني أن كل متكلم بليغ، أن كل كلام بليغ. نعم. يقول أن كل بليغ فصيح، كل بليغ فصيح، هذه قضية موجبة كلية، صحيح؟ كل بليغ فصيح، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقة. مطلقة يعني ما معنى مطلقة؟ لا سواء بلاغة كلام أو بلاغة متكلم. ولا عسى درستم المنطق، عسى الكلية الموجبة، عسى الموجبة الكلية كل إنسان حيوان، أكيد بالعسى المنطقي بعض الحيوان إنسان موجبة جزئية، بعض الحيوان، أين السؤال؟ كل إنسان حيوان عبدها بعض الحيوان إنسان موجبة جزئية، أليس كذلك؟ هكذا تعلمنا في المنطق، عبد موجبة الكلية موجبة جزئية. هنا قال كل بليغ فصيح، عبدها بعض الفصيحين بليغ، معطوف على الصحيح، بعض الفصيح الذي لا يكون كلامه مطابق لمقتضى الحال يكون بليغا، لا، بعض الفصيح بليغ، الفصيح الذي يكون كلامه مطابق لمقتضى الحال يكون بليغ، بينما هنا يقول ولا كل بليغ فصيح ولا عد، بينما نحن اوجدنا الان يقول لا، ذهبتم بعيد، ذهبتم الى العدل منطقي، نحن نريد العاد اللغوي، العاد اللغوي هذا مصطلح جديد الآن، ما معنى العاد اللغوي؟ يعني الكلية الموجبة تنعكس الى نفسها، كل بليغ فصيح عدته كل فصيح بليغ، صحيح كل فقيه بليغ؟ إذا لا لا عسى لغوي.
نعم
يقول ولا عسى يعني بالمعنى اللغوي وإلا العسى المنطقي بحقه أي ليس كل فصيحين بليغان. لماذا؟ لجواز أن يكون كلام فصيح كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال. هذا بالنسبة إلى الكلام. تعال بالنسبة إلى المتكلم. وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن عن المقصود بلفظ فصيح، يعني أن يوجد متكلم فصيح. صحيح؟ سابقا تحدثنا عن كل كلام بليغ فصيح لا تنعكس، يعني لا يكون كل كلام فصيح بليغ، فيكون ليس كل كلام فصيح بليغ، لأنه يوجد كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال لا يكون بليغ. تعال الآن في خانة المتكلم، كل متكلم بليغ فصيح ولا عكس. صحيح. لماذا؟ لأنه قد يوجد لإنسان ملكة أي القدر على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، ولكنه لا يطابق بكلامه مقتضى الحال. يقول نعم وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها التعبير على المقصود بلفظ فصيح فيكون فصيحا من غير المطابقة لمقتضى الحال، فلا يكون ماذا؟ بليغا. وعلم هذا الشيء الثاني الذي علمنا. إذا علمنا شيء أول ما هو كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ. الشيء الثاني الذي الآن نعلمه أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى شيئين. البلاغة في الكلام تعود إلى شيئين، منشأها شيئان. الشيء الأول الاحتراز عن الخطأ في في تأدية المعنى المراد. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ يعني أن أكون محترزا عن الخطأ في تأدية للمعنى الذي أريد أن أوصله إلى هذه المخاطر. أليس كذلك؟ إذن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد هذا المنشئ الأول الذي تنشأ منه البلاغة. الاحتراز عن الخطأ عندما تكون منكر أنا أقول لك إن زيدا قائم، احترزت عن الخطأ بماذا؟ بوضعي الناس في تأدية المعنى المراد. هذا المنشئ الأول. المنشئ الثاني، المنشئ الثاني أن البلاغة لا تحصل إلا بماذا؟ إلا بالابتعاد عن أسباب الإخلال بالفصاحة. يعني منشأ البلاغة المنشأ الثاني أن نميز بين الفصيح وغير الفصيح. صحيح؟ لابد أن نميز بين الفصيح وغير الفصيح. فإذا ميزنا بين الفصيح وغير الفصيح حصلنا على الفصيح واحترزنا عن الخطأ هناك في تأدية المعنى المراد حصلت لدينا البلاغة. إذا البلاغة مرجعها إلى هذين الشيئين، إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وإلى تمييز الفصيح عن غيره. هذا مختصرا التفصيل يأتي يطبق هذا الشيء. وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام مرجعها ما معنى مرجعها؟ أي ما يجب أن يحصل. المرجع هو الذي يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلى غناء. لا أن الغناء هو أصل الجود، كم الغنيين بخيل، ولكن أن الجود لا يحصل إلا إذا حصل الغناء. لا أن الغناء علة تامة، الغناء ليس علة تامة لحصول الجود، وإنما هو جزء علة. صحيح؟ جزء الغناء جزء. أنا غني ولكن نفسي بخيلة، ولكن الغنى إضافة إلى شيء معنوي آخر يتحقق الجود. كذلك هنا البلاغة مرجعها إلى هذين الشيئين، يعني لا أنه إذا وجد هذان الشيئان تحققت البلاغة. لا، إذا وجد هذان شيئان والمتكلم استفاد منهما، أخذ منهما، حصل على البلاغة. يقول إلى الاحتراز عن الخطر في تأدية المعنى المراد، وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ التصريح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون دليلا، وإلى تمييز الكلام التصريح من غيره. تفصيل الكلام يأتي. استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وسلم الله على محمد وآله.